إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أن أبا سفيان أخبر أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد فيها أبا سفيان وكفار قريش. إذن تكلمنا عن هذا الحديث طويلا إخوة الإسلام، وذكرنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية أرسل كتبا ورسائل إلى ملوك العالم يدعوهم فيها إلى الإسلام، وكان من جملة من وصلهم كتاب النبي عليه الصلاة والسلام ملك الروم هرقل. لكن هرقل كان ملكا عاقلا، لم يتعجل الجواب كما فعل كسرى ملك الفرس. ملك الفرس وصلوا الكتاب دغري مزقة، النبي بعث له كتاب من محمد رسول الله إلى كسرى، فقال كيف يبدأ باسمه قبل اسمه، فمزق كتابه وقتل الرسول. الرسول يعني الوسيط البريد اللي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. أما هرقل كان عاقلا، ما تعجل جواب، أرسل إلى جماعة من العرب موجودين بالشام، استحضرهم بين يديه، وكان فيهم أبو سفيان، وكان وقت أبو سفيان زعيم قريش كان على الكفر، وسأله 10 أسئلة عن أحوال محمد عليه الصلاة والسلام، وعن صفاته، وعن تاريخه وسيرته، وعن تعاليم دينه. بعد الأسئلة كلها وأجاب عنها أبو سفيان، خلص هرقل إلى خلاصة مهمة ماذا يقول فيها. وهنا وصلنا في آخر خطبة في الإسلام، يقول في نهاية الحديث هرقل لأبي سفيان، يقول له: فإن كان ما تقول حقا، فإن كان ما تقول حقا، فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، ولكن لم أكن أظن أنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت قدميه. شوف هالكلام الطيب، كلام الجميل من أكبر ملوك الأرض وقتها في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول هرقل؟ يقول: يا أبا سفيان، أنا سألتك 10 أسئلة وأجبتني بأجوبة عن محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: إذا كنت صادقا يا أبا سفيان في أجوبتك، فلم يبقى عندي شك في أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو النبي الخاتم، نبي آخر الزمان، هو نبي آخر الزمان. فإن كان ما تقول حقا، أي فهو نبي آخر الزمان، وعندي من العلم أن نبي آخر الزمان سيفتح الله على يديه البلاد حتى يملك البلاد اللي أنا فيها، بلاد الشام، ويملك فلسطين، ويملك القدس حيث أقف الآن، لأن وقت الحوار كان هرقل في القدس، كان يحج إلى القدس شاكرا الله تعالى أن نصره على كسرى. فيقول سيملك موضع قدمي هاتين، أي سيفتح الله عليه الفلسطين والقدس. ثم قال، يقول: قد كنت أعلم أنه خارج، أنا عندي علم أنه سيخرج نبي في آخر الزمان، بس ولكن ما كنت أظن أنه من العرب، أنه منكم، كنت أظن يكون من بني إسرائيل، من الروم أو من بني إسرائيل. ثم يقول: ولو أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، لو أستطيع الوصول إليه لسعيت إلى الوصول إليه ولو كان فيه مشقة. ولو وصلت إليه لغسلت قدميه، لو وصلت إليه لغسلت قدميه. شوف تقديره للنبي عليه الصلاة والسلام. أقف إخوة الإسلام اليوم عند الجملة الأولى فقط، حين قال: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. طيب من أين علم هرقل بأن نبي آخر الزمان سيملك فلسطين ويملك القدس؟ هذا علمه إخوة الإسلام. كان هرقل كان عالما من علماء النصارى، فكان عنده علم في كتب التوراة والإنجيل أن نبي آخر الزمان يفتح الله عليه بلاد الشام والعراق وغير ذلك. ما بس هيك، كان عندهم علم بصفات النبي الخاتم والفتوحات التي تجري على يديه، وأكثر من هيك كان عندهم علم من الذي سيفتح القدس، كان عندهم علم من الذي سيفتح القدس، وأنه سيفتحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني كان عندهم في كتبهم هذا العلم يا أهل الإسلام. لذلك لما فتحت القدس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حاصرتها أول شيء جيوش الإسلام، كان قائدهم أبو عبيدة بن الجراح، فحاصروا القدس. فالنصارى آخر شيء أرادوا الاستسلام، فقالوا: ما بدنا تدخل علينا عنوة، ولكن نحن نعمل الصلح، تدخل علينا بشروط ونسلمكم المدينة ومفاتيح المدينة. فوافق أبو عبيدة، وأمراء الأجناد المسلمين وافقوا، لكن البطريرك سوفرونيوس قال: ما أنتم اللي عندنا في الكتب، ما أنتم اللي بتستلموا مفاتيح القدس، فادعوا خليفتكم هو عمر بن الخطاب حتى يأتي يتسلمها. فجاء عمر، لما أرسل أبو عبيدة إلى عمر يستشيره في المسألة، لأنهم أصروا أنه مفاتيح البلاد القدس لا يعطونها إلا لك. طيب لماذا أصروا هذا الإصرار؟ هذا من العلم الذي عندهم. يتسلمها رجل بصفات كيت وكيت. فعمر شاور الصحابة في المدينة، ثم انشرح صدره إلى الخروج، فخرج إلى الشام، فالتقى بأمراء المسلمين قادة الفتح الإسلامي في منطقة اسمها الجابية، قرب في درعا الآن في منطقة حوران. التقى بهم ثم سار معهم إلى فلسطين. في رواية ذكرها سيف ابن عمر في مغازيه، أوردها الإمام ابن كثير في البديه والنهية، أنه لما وصل عمر إلى الشام رآه أحد اليهود، فتمعن في وجهه وقال له: السلام عليك يا فاروق، إنك أنت صاحب إلياء. إلياء القدس يعني كانوا يسمونها إلياء، أنت صاحب إلياء، لا الله لا ترجع حتى يفتح الله عليك إلياء. إذن معنى الحديث أنه كان عندهم علم كثير بصفات النبي عليه الصلاة والسلام، نبي آخر الزمان، وصفات أصحابه. ولولا الإطالة اللي ذكرنا لكم حتى بعض الآيات اللي تشير إلى هذا. طيب، إذن هرقل كان عنده علم بأن نبي آخر الزمان سيفتح الله عليه يديه القدس، وفعلا تحقق هذا الفتح يا أهل الإسلام، وقع ما ذكره هرقل. ما استمرت الحديث بعد إلا 9 سنوات بعد هذا الحديث حتى فتح الله على المسلمين بيت المقدس. 9 سنوات. كان هذا الحديث في السنة 7 للهجرة، في السنة 16 للهجرة فتح الله تعالى على المسلمين القدس أو بيت المقدس. 9 سنوات تحقق كلام هرقل. 9 سنوات. واعلموا إخوة الإسلام أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ذكر لأصحابه عن هذه الفتوحات وأخبرهم عنها. ما بس عن الفتوحات، أخبرهم عن أشياء أخرى. كان النبي عليه الصلاة والسلام في عدة مجالس، في مرة قام مجلسا عليه الصلاة والسلام كما يقول أبو سعيد الخدري، يقول: قام النبي في مجلس في يوم ما ترك شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا حدث به. حدث عن الفتن اللي تصيب المسلمين بعد وفاته، وحدث عن الفتوحات، وحدث عما يصيب الأمة من بعده. وهذه الأحاديث يا أخوة الإسلام قلت ما الفائدة منها لما النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أنه سيكون كيت وكيت وكيت، ما الفائدة؟ فيها فوائد كثيرة. أول فائدة لما يحصل ما يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لما يقع النبي يخبر سيكون كذا، لما يقع هذا الأمر اللي أخبر عنه يزداد اليقين عند المؤمن، أنه اللي أخبر به النبي يقع عليه الصلاة والسلام وقع، يزداد اليقين. الأمر الثاني، إذا في فتنة أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر عن كل الفتن، فالمؤمن يحذر منها لما بيشوف الفتنة بيقول أوه هذه اللي حدثنا عنها النبي عليه الصلاة والسلام، بدنا نحذر ونعرف كيف الخروج منها، والنبي أخبرنا كيف الخروج منها عليه الصلاة والسلام. ولما يخبرنا عن الفتوحات نستبشر، خاصة في وقت الضيق وقت الضعف، بنقول الحمد لله النبي أخبرنا أنه سيكون نصر ويكون كذا وتمكين في الأرض، فلا ييأس المسلم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق لما كان أصحابه في ضيق وخوف، وكان الكفار أحاطوا بالمدينة من كل جانب يريدون أن يستأصلوا شافة المسلمين، هنا جاءت صخرة كان عم يحفروا الخندق في صخرة ما استطاعوا يكسروها، فاستعانوا بالنبي عليه الصلاة والسلام هو يكسرها، بشرهم بالفتوحات. قال أول ضربة قال الله أكبر، فتحت فارس، الله أكبر فتحت كنوز قيصر، الله أكبر فتحت المدائن. بشرهم بالثلاث فتوحات في وقت الضيق والخوف والاضطهاد وقت الحصار، حتى النفوس لا تيأس ولا تحبط. لذلك نرجع لموضوعنا، في موضوع القدس النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن فتح القدس بالتحديد غير عن فتح الشام والعراق. في حديث رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه، رواه الإمام البخاري في صحيحه، يقول فيه أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه، يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، دخلت عليه في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال لي أعدد ستا بين يدي الساعة. صحابي اسمه نافع بن عتبة رضي الله عنه يقول، عوف بن مالك، صحابي اسمه عوف بن مالك رضي الله عنه، يقول دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك اللي كانت في السنة التاسعة للهجرة، يقول فدخلت عليه كان في المعسكر في قبة من جلد الأدم يعني الجلد، فيقول ليخبروني بأمر سيكون من بعده، يقول أعدد ستة علامات تكون قبل قيام الساعة. طيب عوف بن مالك بده يعرف شو هي العلامات قبل قيام الساعة، فعدد عليه عليه الصلاة والسلام ستة علامات، قال له أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم ككعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يأخذ الرجل يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000، أو كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عظيم يا أخي الإسلام، أذكره أشرحه باختصار بعون الله تعالى. يقول له، يقول رسول عوف بن مالك رضي الله عنه يقول في 6 أشياء تحدث قبل قيام الساعة. أول شيء موتي، هي العلامة الأولى. العلامة الثانية فتح بيت المقدس، سماه بالتحديد فتح القدس، كان كما ذكرنا في السنة 16 للهجرة. ثم قال له ثم موتان يأخذ فيكم ككعاص الغنم، كعاص الغنم هذا مرض يأخذ الغنم ويأخذ الدواب يصيبها في أنوفها ويصيبها في عنقها دغري تموت، فيقول عليه الصلاة والسلام سيصيبكم وباء تموتون منه بكسرة، كثير منكم سيموتون من هذا الوباء. العلماء فسروا هذه العلامة بطاعون عمواس. عمواس هي قرية في فلسطين، قرية في فلسطين فيها كان الصحابة مجتمعين رضي الله عنهم بعد فتح القدس، بعد فتح القدس كانوا مجتمعين فيها القرية، فأصيبوا بالطاعون فمات كثير من الصحابة في هذا الطاعون، ومنهم قائد الفتح الإسلامي أبو عبيدة بن جراح، ومنهم معاذ بن جبل، أكثر الصحابة ماتوا في هذا الطاعون. قال موتان أي موت كثير يأخذ فيكم ككعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخط، يقول ثم يكسر المال في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يكسر المال فيكم. قال العلماء هذا وقع في زمن عثمان رضي الله عنه، لما كسرت الفتوحات الإسلامية واتسعت صار المال كثيرا في المسلمين، يقول عليه السلام حتى الرجل إذا أعطي 100 دينار، شو 100 دينار؟ يعني كان الرسول عليه السلام بيجيبه تشترى الشاة الغنمة تشترى بدينار ودينارين. قبلك صار 100 دينار بتقول له خد 100 دينار، بيقول لك شو هيدي؟ ما أنا شيء. اللي كان الصحابة يحلمون بها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام 100 دينار، شوف ما أنا شيء من كثرة المال والخير. يقول ثم فتنة، وهذه مضت الاستفاضة المال مضت، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. هذه يقول العلماء السابقون مثل ابن حجر رحمة الله عليه وغيره أن هذه الفتنة بدأت في زمن عثمان، في نهاية زمن عثمان بقتله، واستمرت، ما في أحد من العرب والمسلمين إلا ابتلي بها بعد مقتل عثمان، صار قتال بين المسلمين. ومن العلماء المعاصرين من يفسر هذه الجملة بتفسير آخر، يقول لا، الفتنة اللي عناها النبي عليه الصلاة والسلام المراد بها وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل الإعلام من التلفزيون وغيره، يعني هذه دخلت البيوت وكانت فتنة على المسلمين والعرب. ثم لا يبقى بيت، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، فسروها بالتلفزيون والدش وغيره. وهذا كله مضى. الآن السادسة لم تأتي بعد. قال ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون. من هم بنو الأصفر؟ العلماء قالوا بنو الأصفر يقصد بهم الأوروبيون والأمريكان، الأوروبيون والأمريكان هؤلاء يسمون بنو الأصفر. يقول عليه الصلاة والسلام ستكون بينكم أيها المسلمون وبين الأوروبيين والأمريكان هدنة. شو يعني هدنة؟ ثم يغدرون بكم فيأتونكم في جيش عرمرم قوامه تحت 80 غاية، غاية يعني راية، والظاهر أنها دول، يعني كل دولة لها رايتها، وتحت كل راية أو غاية 12,000، يعني 80 راية أو 80 دولة تشارك في قتال المسلمين، كل واحد يرسل 12,000، يعني عددهم يطلع حوالي 1,960,000، يعني 1,000,000 عسكري سيواجهونكم آخر الزمان من الأوروبيين والأمريكان. طيب ما سر هذا الغدر أو ما سببه؟ فسره حديث آخر رواه أبو داود وأحمد رحمة الله عليهم جميعا وابن ماجه بسند صحيح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ستصالحون الروم صلحا آمنا، ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم فتغنمون وتسلمون. هذا حديث صحيح. ماذا يقصد به أو ماذا يفسر أو بماذا يفسر أهل العلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول أيها المسلمون أنتم ستصالحون الروم أي الأوروبيين والأمريكان صلحا آمنا. هنا العلماء فسروها بالمعاهدات الدفاع المشترك لتكون بين الدول الإسلامية والعربية وبين الأمريكان والأوروبيين، هذا قول الصلح الآمن، معاهدات، معاهدات الدفاع المشترك والحماية وكذا والمعاهدات الاقتصادية وغيرها. قالوا هذه ستصالحون الروم صلحا آمنا، ها أول نقطة بالحديث. ثم يقول ثم تغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم، في رواية من ورائكم، أي أنتم أيها المسلمون ستشتركون مع الأوروبيين والأمريكان في قتال عدو مشترك. العلماء يعني بلشوا يفسروا في ما هو العدو المشترك، هل هو المعسكر الشرقي روسيا والصين أو غيرها أو هذه كل اجتهادات ما فينا نقطع بشيء، بس هذا الأمر لم يجري بعد، هذا لم يجري بعد، لم يقع بعد. ممكن الصلح وقع والمعاهدات وقعت، أما المشاركة في قتال بيننا وبين الأوروبيين في قتال عدو مشترك لم يقع بعد. ثم يقول عليه الصلاة والسلام فتغنمون وتسلمون، تكسبوا أنتم، تنتصروا أنتم الأوروبيين تنتصروا. ثم ماذا يكون؟ يقول عليه الصلاة والسلام ثم تنزلون بمرج ذي تلول، أنتم راجعين الجيش الإسلامي مع الجيش الأوروبي راجعين من المعركة منتصرين، توصلوا إلى سهل كبير مرج أخضر فيه تلول تلات، فهنا فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول غلب الصليب. هنا الأوروبيين ما بيحملوا رؤوسهم من النصر، فلما بيوصلوا إلى سهل ومرج كبيرة بيقوموا بيرفعوا الصليب ويقول نحن اللي انتصرنا، مش أنتوا يا مسلمين، نحن، أنتوا صحيح ساعدتونا بس كنتوا أنتوا تبع أزيال، ما أنتوا الأصل، نحن اللي انتصرنا. غلب الصليب. يقول عليه الصلاة والسلام: فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله. في مسلم يغضب من هالكلمة فبيقوم إلى الروم فيقتلوه. فهنا يغضب الروم فيقتلون المسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: فعندئذ يغدرون ويجمعون لكم. وهنا تبدأ الملاحم يا أخوة الإسلام، هنا تبدأ الملاحم. هون الروم أي الأوروبيين يغدرون بالمسلمين وبيقتلوا هذا المسلم اللي قتل الرومي ومن معه، ثم يعدون العدة للمعركة الكبرى الفاصلة بين الأوروبيين وبين المسلمين. هذه المعركة يا أخوة الإسلام، اجتهاد لأهل العلم أنه قبل هذه المعركة ما تبدأ يكون المسلمين عندهم تفرق وفرقة، وما منهم قد هالمعركة، سيجتمع فيها مليون، قريب المليون من الأوروبيين والأمريكان لقتال المسلمين وينهوهم. فهنا الله تعالى يقدر خروج المهدي عليه السلام، فهو اللي يوحد الصف ويجمع الأمة وتبدأ به الملاحم، هو اللي يقود الأمة في هذا الزمن العصيب ويقاتل الروم وغيرهم، وتبدأ الملاحم بين الأمة وبين أعدائها. وبعد ما ينتصر المسلمون في هذه المعركة، ينتصر المسلمون فيها، هنا يخرج الدجال فتنة للمسلمين، فتنة للناس. ثم بعد فترة بسيطة يخرج أو ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، بنكون اقتربنا من قيام الساعة. هذه الأحداث كلها ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كما ذكرت يا أخوتي الإسلام من باب العلم، حتى النبي يعلمنا حتى نحذر من الفتن ونتفائل بالنصر. بس هذه الملحمة الكبرى يكون نصر فيها للإسلام والمسلمين، وهنا يعم الإسلام الأرض كلها. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، يقول: لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا سيدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. في حديث آخر يقول: يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. الإسلام سينتشر في كل الأرض، وهذا يكون في زمن المهدي عليه السلام. هذا باختصار معنى الحديث إخوة الإسلام، وفيه فوائد كثيرة، بدي أستعين الله تعالى بفائدتين. نستعين الله تعالى بفائدتين. الفائدة الأولى يا أخوة الإسلام، هذه المعركة الفاصلة اللي تكون بين المسلمين لقيادة المهدي وبين الأوروبيين بآخر الزمان، هذه الملحمة الكبرى، تسمى الملحمة الكبرى، وحتى ورد في بعض الأحاديث تسمى الملاحم، تبدأ الملاحم. هذه الملحمة الكبرى هي آخر معركة مثل ما يقولون بين المسلمين والأوروبيين وينتصر فيها المسلمون. وهذه المعركة ورد لها ذكر في كتب المسيحيين واليهود، معروفة عندهم المعركة، ويسمونها معركة هرمجدون. واعلموا إخوة الإسلام أن السياسات، أن الدول الأوروبية وأمريكا في تنطلق في سياساتها مع الدول الإسلامية والعربية من منطلق عقائدي وليس من منطلق اقتصادي بحت. كثير للأسف من المسلمين العوام وحتى السياسيين المسلمين يظنون أن أمريكا وأوروبا تطمع بالعالم الإسلامي طمع مادي، تحارب هنا وهناك بس من شان البترول، وهذا فهم خطأ. هذه الدول تنطلق بالأساس من منطلق عقائدي، ما أدري كلها بس كثير منها، ويكون المنطلق الاقتصادي تبعا للمنطلق العقدي، بس الهدف الأول هو منطلق عقائدي. بتقول كيف هالكلام؟ بدنا نوضح هذه المسألة يا أخوة الإسلام. هذه المعركة، معركة هرمجدون اللي تكون بين المسلمين وبين الروم، هذه آخر معركة بينهم. يقول الرئيس الأمريكي اللي السابق اسمه رونالد ريغان، يقول لشعبه لما صار رئيس أمريكا، يقول للناس، يخاطب الشعب الأمريكي، يقول: إن هذا الجيل، جيلكم، إن هذا الجيل بالتحديد هو الجيل الذي سيرى هرمجدون. رونالد ريغان بيقول للأمريكان، بيقول أنتوا الجيل يلي بده تصير المعركة في زمنكم، في زمنكم. وكاتبة أمريكية مشهورة جدا اسمها هلسل، جريس هلسل، ماذا تقول؟ تقول إننا نؤمن كمسيحيين بأن تاريخ الإنسانية ينتهي بمعركة اسمها معركة هرمجدون، وستتوج هذه المعركة بعودة المسيح إلى الأرض. يعني مثل عقيدتنا أنه نحن نؤمن معركة الفصل بين وبين الروم هي هذه المعركة، وبعدها يأتي الدجال ثم المسيح عليه السلام، وستتوج هذه المعركة بعودة المسيح إلى الأرض. بس إني بيعتقدوا أنه إني بينتصروا، وهذا خطأ. هذه مسألة. لذلك لو تتبعنا اليوم كثيرا من معارك الأمريكان واحتلالهم لبلادنا وسيطرتهم علينا، منشوف البعد كان عقديا وما كان اقتصاديا. لما قرر الأوروبيون وضع غرس إسرائيل في فلسطين، وضع اليهود في فلسطين، وما كان لهم فيها أثر، بعد الحرب العالمية قرروا أن اليهود ياخذوا وطن قومي لهم في فلسطين. هذا من أي منطلق؟ ما تقول لي منطلق اقتصادي، لأن إسرائيل بتكلفهم ملايين الدولارات كل سنة بيدفع الأمريكان لهم والأوروبيون لهم من أجل يبقوا في فلسطين. هذا المنطلق عقدي، عندهم عقيدة. ما هي عقيدتهم؟ اللي أعطاه الفكرة وأوحى إليها ولا يزال عليها كثير من السياسيين الأمريكيين الأوروبيين، يؤمنون بأن المسيح عليه السلام لن يرجع إلى الأرض إلا بعد ما يجتمع اليهود في فلسطين. بيقول إذا اجتمع اليهود في فلسطين وكانت القدس عاصمة لهم وهدموا المسجد الأقصى وبنوا هيكل سليمان، حينئذ يخرج المسيح. ماشي فيها خطوة خطوة. أول شيء أعطوا اليهود في فلسطين، خطوة الثانية القدس عاصمة لهم، والرئيس الأمريكي الأسبق كمان اعترف بذلك. بعد ذلك يسعون لهدم الأقصى وبناء الهيكل، بيقول لك عندها سيخرج المسيح، يعود المسيح إلى الأرض. إذا منطلق عقدي. حتى مثال آخر، لما الأمريكان ضربوا العراق شو كان حجتهم؟ أنه يا أخي في أسلحة دمار شامل في العراق. ما كان في أسلحة دمار شامل، هذا كلام. في ناس بيقول لك بسبب النفط، ولا كان هذا الهدف، كان في منطلق عقدي. اللي شو المنطلق العقدي؟ في أحد الصحفيين الفرنسيين اسمه جان كلود لويس، بيقول كلمني أو كلمت أنا الرئيس الفرنسي جاك شيراك. كان جاك شيراك بأيام ضرب العراق، هو الرئيس الفرنسي اسمه جاك شيراك. جاك شيراك يذكر لهذا الصحفي ماذا يقول له؟ بيقول فوجئت أنا بأن الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن اتصل بي وكلمني ساعة على التليفون، وصار يقنعني بوجوب ضروري ندخل الحرب معه ضد العراق، ضد صدام حسين. فالرئيس الفرنسي جاك شيراك عم يسأله ليش ندخل الحرب؟ لا في أسلحة دمار شامل، أنت عارف ما في لا أسلحة دمار شامل ولا في شيء، شو بدنا بالحرب هذه وبتكلفنا جنود وكثيرين وقتلى وإلى آخره. فقال له لا همي لا أسلحة دمار شامل ولا شيء، قضية عندنا يقول خرجت يأجوج ومأجوج في العراق في قرية قرب بابل، فيها يأجوج ومأجوج وأريد أن أضربهم. بيقول آخر شيء من يأجوج ومأجوج بكوا في العراق، خرجوا في العراق بده جورج بوش ابن يضربه. يكون الرئيس الفرنسي عم يحكي لهذا الصحفي، يقول أنا صعقت من هالكلام. معقول رئيس الأمريكا بيؤمن بهالكلام وبيفكر بهالخرافات؟ هذا كلام الرئيس الفرنسي، أنه معقول يقول في يأجوج ومأجوج أن جاي أضربهم وطلعوا بمدينة قرب بابل في العراق؟ الشاهد بالحديث أن انطلاقة هؤلاء يا إسلام منطلقات عقائدية ليست منطلقات اقتصادية. هذه الفائدة الأولى في الحديث. الفائدة الثانية إخوة الإسلام، للأسف أن كثيرا من حكام المسلمين وحكام العرب يعني لا يفهمون هذه المسائل، ما بيقبلوا. بيقول لك يا اخي امريكا بدات تاخذ بلادنا كرمال النفط وكذا، شو تقلي ياجوج وماجوج وفلسطين والمسيح والهيكل؟ ما بيصدقوا هالكلام. طيب بنقول لهم يا جماعه انتم خاصه دول الخليج ومراء الخليج، نقول انتم اعطيتوا الامريكان كل شيء، طلبوا منكم مال حتى يرضوا عنكم يبقوكم على الملك والحكم. تقول لي يا عمي شو بدكم لان احنا ندلع الحكم لنرضيكم؟ شو بدكم؟ وهم بدنا مصاري، اعطيناكم مصاري. بدنا تغيروا مناهج التعليم، غيرنا مناهج التعليم. بدنا المشايخ السلفيين تحطوهم بالسجون والاخوان، حطيناهم بالسجون. بدنا تنشروا المسارح والزينة والفسق والفجور والرياضة وكذا وكذا في مناطقكم بلادكم، عملنا شيء. طيب ليش حتى الآن ما رضوا عنكم؟ عملتوا كل شيء لهم، قدمتوا كل شيء، ليش لم يرضوا عنكم؟ لماذا عملوا اتفاق النووي مع الإيرانيين وأعطوا إيران ما لم يعطوكم، مع أنه إيران ما عم تعطيهم شيء من المال، هن بيدفعوا لها. اتفاق النووي مع إيران 2015 أعطوا إيران 150 مليار دولار حتى تقتحم الشام والعراق وتبقى في اليمن وغيرها، أعطوها بالمال حتى تأخذ الدول العربية وتحتل الدول العربية. يبقى أنتم عم تعطوهم كل شيء ولا يرضوا عنكم، وإيران تأخذ منهم ويرضوا عنها، ليش؟ هذا بعد ديني، لأنهم يعلمون أنه أنتم بطريقة أو بأخرى تمثلون أو شعوبكم تمثل الإسلام، ما بدهم. أما أولئك يحاربون الإسلام باسم الإسلام، هؤلاء اللي بدهم إياهم. لذلك إذا لم يفهم الحكام المسلمين ومراء الخليج ما فهموا هذه المسألة، وظنوا أن الأمر بيد أمريكا وأنهم إذا أرضوا أمريكا سيبقون في الملك، فهذا أول شيء سوء ظن بالإسلام وبالله عز وجل قبل ما يكون حسن ظن بالأمريكان، سوء ظن بالله. الله تعالى يبين لنا، يعلمنا في القرآن يا أخي الإسلام أن الملك بيده، هو اللي يعطي الملك للناس، هو اللي ينزع منهم. يقول تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا الطعم بالعقيدة. إذا أنت اعتقدت أن الملك يستمر برضا أمريكا عنك وليس برضا الله عنك. لذلك أختم بهالقصة اللي جرت أثناء فتح المسلمين للقدس. ما هو هذه القصة يا إسلام؟ ذكرها ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية عن طارق ابن شهاب رحمه الله. ماذا يقول فيها؟ بيقول لما وصل عمر رضي الله عنه من المدينة إلى سوريا إلى الجيبية، وراحوا والصحابة متوجهوا إلى فلسطين إلى القدس من شان يأخذ المفاتيح كما تكلمنا آنفا، فجرت قصة جميلة. يقول طارق بن شهاب، يقول عمر ماشي على بعيره، على بعيره راكب على الجمل يعني، فجاءت مخاضة. عمر ماشي والصحابة جنبه، أمراء الجيوش الإسلامية جنبه، أبو عبيدة وعمرو بن العاص شرحبيل بن حسنة خالد بن الوليد كلهم رضي الله عنهم معه. فإجت بركة كبيرة أو مستنقع من الماء، فماذا فعل عمر رضي الله عنه على سجيته وزهده؟ نزل عن البعير، بيقول لك إذا دلت البعير المي غميقة، مستنقع طويل، إذا بدي دلني لا بيتعب البعير بيتعب. فماذا فعل؟ نزل عن بعيره ونزع، يقول طارق بن شهاب ونزع موقه بيده، حمل الشحيطة بإيده ونزل عن البعير عن الجمل وساقه، فصار يسوق الجمل بيده وصبوته أو شحطته بإيده التانية وماشي بالبحيرة يخوضها راجلا ماشيا. فلما رآه أبو عبيدة رضي الله عنه، وأبو عبيدة كان تواصل مع المسيحيين مع النصارى اللي كانوا في القدس في فلسطين وفي الشام، كان صار بينه وبينهم احتكاك. فلما شاف المنظر خاف انه عمر تكمل الطريق معه الى انه يفتح القدس ويوصل القدس بالمنظر، فقال له يا امير المؤمنين لقد صنعت صنعا عظيما، لقد صنعت صنعا عظيما عند اهل هذه البلاد. قال له شو عم تعمل؟ لك لو الناس شافوك بتبهدلنا حمل صباطك بايدك وانت عم تجر الجمل بايدك وماشي ماشي حوفي ويمكن مشمر عن بنطلونه أو إزاره، ماذا تفعل؟ قالوا بتبهدلنا إذا شافوك النصارى، يمكن بطلوا يعطونا المفتاح، مفتاح القدس. فماذا يقول له عمر رضي الله عنه؟ يقول طارق بن شهاب، يقول فسقى عمر في صدره نكعه، قال له أوه يا أبا عبيدة لو غيرك قالها، قال له أوه يا أبا عبيدة لو غيرك قالها، إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس، فأعزكم الله بالإسلام، فمهما تطلب العزة في غيره يذلكم الله. الله أكبر. يقول له أبو عبيدة، أبا عبيدة أنتوا كنتوا العرب، كنتوا أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس عددا، كنتم متفرقين، يقتل بعضكم بعضا على أي كلمة، على تفاهة، وكنتوا جيعانين وعريانين وفقراء، فجاء الدين عزكم الله به. فإذا تظن أن العز ننالها بالثوب والبعير والجمل والشحيطة فأنت مخطئ. العز تأتينا بالإسلام، ما بالمظاهر ولا المناظر ولا الثياب ولا السيارات، العز تأتينا بالدين. إن الله عزكم بالإسلام، فمهما تطلب العزة في غيره يذلكم الله. هذه الكلمة لو يفهمها حكام المسلمين يركضون ويلهسون وراء أمريكا حتى ترضى عنهم، ويبيعون الدين لأجلها. لو علموا أن العز يأتي بالإسلام، ومهما طلبوا العزة في غيره يذلهم الله، لعلهم يرجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا رحيم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.